أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد ما ذكر هذه المقدمة يأخذ في ذكر ألفاظ عقد البيع، ألفاظ إجابة وألفاظ قبولة، ويبدأ أولا بذكر ألفاظ الإيجاب كما هو المناسب، باعتبار أن الإيجاب هو المقدم. فيقول: أول الألفاظ التي يقع بها إيجاب البيع لفظ بعت، ولا خلاف بين العلماء في وقوع البيع به، إيجاب البيع به، كما أنه بحسب النص كذلك جاء به النص. لفظ البيع يقول في الأصل من الأضداد، هناك ألفاظ يصطلح فيها بأنها من الأضداد، بمعنى أنه يكون موضوعا بوضعين لمعنيين متضادين للمعنى وضده، كما يقال في القرء مثلا إنه موضوع للدم والحيض وللطهر أيضا. لفظ البيع من هذا القبيل من الأضداد، لأنه بمعنى البيع الذي نعرفه وبمعنى الشراء أيضا. تقول: بعته الكتاب، يعني أخرجت الكتاب عن ملكي مقابل ثمن، هذا المعنى من البيع. وتقول: بعته منه، تقصد اشتريته منه وبذلت ثمنا في قباله، عكس المعنى الأول. فالبيع إذن بمعنى البيع الذي نعرفه وبمعنى مقابله وضده، وهو الشراء. فهو من هذه الجهة من الأضداد، وفي نفسه محتمل لكلا المعنيين، معنى البيع والشراء، لكنه كثر استعماله في البيع كثرة بحد أصبح عند الإطلاق ينصرف إلى خصوص معنى البيع، والمعنى الآخر وهو الشراء يحتاج إرادته إلى قرينة مع اللفظ. هذا بالنسبة إلى لفظ البيع. اللفظ الثاني لفظ شريت، ويقول هنا: لا إشكال في وقوع إيجاب البيع به، لأنه موضوع لهذا المعنى، لمعنى بعت، شريت بعت. ويظهر هذا الذي ادعيناه من أنه موضوع لمعنى البيع من نص بعض أهل اللغة على ذلك، على ما حكي عنهم، وقد استعمل في القرآن بهذا المعنى، بل قيل إنه لم يستعمل في القرآن إلا بمعنى البيع، كما في قوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف عليه السلام عندما باعوه للسيارة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، أي باعوه بثمن بخس. وحكي عن القاموس أن شراه يشريه هو بمعنى ملكه بالبيع وبمعنى باعه، ملكه بالبيع يعني اشتراه، واضح؟ التفت، لا ملكه بالبيع، ملكه ببيع، يعني باعه إياه أحد فملكه يعني اشتراه. إذن هو بمعنى ملكه بالباع وبمعنى باعه، هذا شراه يشريه، وهو كاشتراه أيضا اشتراه يشتريه، فيه هذان المعنيان بمعنى باعه وبمعنى اشتراه. ولذلك قال فهما ضدان، يريد أن كل لفظ من هذين اللفظين هو ضد، بمعنى أنه من ألفاظ الضد، يعني من الألفاظ الموضوعة للضدين. هكذا بالنسبة إلى شرع. وعن القاموس أيضا في تفسير معنى الاشتراء أن كل من ترك شيئا وتمسك بغيره فقد اشتراه، وهذا المعنى كان المصنف أشار إليه سابقا في مطلع مباحث الكتاب، كل من ترك شيئا وتمسك بغيره فقد اشترى هذا الذي تمسك به. هذا المعنى كما هو واضح صادق في حق البائع والمشتري، فإن البائع يترك المبيع ويتمسك بالثمن فيصدق أنه اشترى الثمن، والمشتري يترك الثمن ويتمسك بغيره الذي هو المبيع. إذن كل من الطرفين يقال لفعله اشترى، ويقال له مشتر بهذا المعنى. ومن هنا فهذا الكلام هو مرة أخرى لبيان كون لفظ الاشتراء من الأضداد، يطلق في فعل البائع ويطلق في فعل المشتري جميعا مثلا، إلا أن يقال هذا الذي ذكر هنا ليس من باب الأضداد، هذا من باب ذكر معنى عام صادق في الموردين، معنى واحد كلي ترك شيء والتمسك بغيره بمقابل له ببدل عن، هو يصدق في البائع لأنه يترك شيء ويتمسك بآخر بدلا عنه، ويصدق في المشتري، معنى واحد له فردان، عمل البائع وعمل المشتري، كل منهما فرد لهذا المعنى الواحد. فليس المقصود الإشارة بهذه العبارة إلى أن لفظ اشتراه هو من الضاد، فالتفت إلى هذا. هذا وقد يستشكل في وقوع إيجاب البيع بلفظ شريت الذي هو محل كلامنا فعلان، ومنشأ الاستشكال فيه قلة استعماله عرفا في معنى البيع، عندما يقال شرى والمفروض أنه من الأضداد يحتمل في نفسه معنيي البيع والشراء، فنقول قل استعماله في معنى البيع فيحتاج إفادته من وفهمه من إلى القرينة التي تعين إرادة البيع. إذن قل استعماله عرفا في البيع بحيث يحتاج حينئذ إفادته من إلى نصب قرينة عليه تعينه بالقياس إلى المعنى الآخر الذي هو الشراء. ولم ينقل استعمال شريط في الأخبار في معنى إيجاب البيع ليكون ذلك مثلا بمثابة اصطلاح من الشارع فيه، وأنه يستعمله بهذا المعنى، أو ليكون كما قلنا سابقا مثلا إنه من باب الألفاظ التي يعبر بها الشارع عن عنوان إيجاب البيع، وإن كان هذا بعيد أن يكون مصنف يريده الآن، لأنه الآن يحكي إشكالا عن غيره، على لسان غيره، وهذا المطلب وهو لزوم ملاحظة ما يعبر به الشارع ويجعله عنوانا في كلامه، هو منه كان لتوجيه مطلب آخر. على كل المهم أن قال هكذا: لم ينقل في الأخبار أن الشارع استعمل لفظ شريط في معنى البيع ليكون إصلاحا شرعيا، ولا حتى في كلمات القدماء من العلماء ليقال إن ذلك على الأقل بمثابة إصطلاح متشرعي، وإنما هي استعمالات يرتكبها المتأخرون. إذا محصل الإشكال أن لفظ شريط استعماله في معنى البيع قليل، وانفهامه منه بمقتضى الوضع لا يكون بسبب قلة الاستعمال فيه، وعدم استعماله بكثرة تصلح لصرفه إليه، فيحتاج إلى قرينة. فإن قيل إنه إذا كان الشارع يستعمله يكون بمثابة اصطلاح خاص ولا يحتاج إلى قرينة، يعني مثل الوضع، نقول لم يثبت هذا ولم يرد في الأخبار أن الشارع يستعمله في معنى البيع، بل ولا حتى في كلمات القدماء أن شريط ينشأ به إيجاب البيع. بعد هذا عقب المصنف بقوله: إن هذا الاستشكال لا يخلو من واجب. وهناك من أشكل هنا على المصنف بتنافي كلاميه، لأنه لما صدر الكلام حول لفظ شريط قال لا إشكال، طبعا بحسب نسخة غير هذه النسخة موجودة في الهامش، قال لا إشكال في وقوع البيع به لوضعه له. بهذه النسخة ما قال لا إشكال، لكن ظاهره أنه لا إشكال، لأنه صدر هذا الفصل بقوله فلنذكر ألفاظ الإيجاب والقبول، يعني ما يقع به الإيجاب من ألفاظ. قال منها بعت، لا خلاف فيه إلى آخره، ومنها شريت، يعني أنه من الألفاظ التي يقع بها الإيجاب، هذا ظاهره. على الأقل على تلك النسخة تقول لا إشكال في وقوعه به، وعلى هذه النسخة وإن لم تقل لا إشكال السياق يقول إنه مما يقع به، ولك تعليل تقول لوضعه له، من ألفاظ إيجاب البيع شريط لوضعه له، لأنه موضوع له، إذا كان موضوع له فيتأدى به وينشأ به، وظاهره أنه من هذه الجهة لا إشكال. ثم بعد ذلك يقول عن الاستشكال المذكور إنه لا يخلو من واجب، ألا يكون هذا تناف مثلا؟ وهناك من حاول الجمع بأن عدم الإشكال في وقوع به الذي صدر به الكلام هو مثلا كفتوى كنتيجة، لا إشكال من حيث الفتوى أنه يقع به، وأما الاستشكال المذكور وأنه له وجه فعلى مستوى البحث العلمي، على مستوى البحث العلمي هنا إشكال وله وجه، لكن هذا لا يعني أننا لا ندفعه، ولا يعني أننا بالنتيجة لا نتبنى كون لفظ شريط مما يقع به إيجاب البيع، فما صدرنا به الكلام يعبر عن هذه النتيجة، ولا ينافي أن يكون هناك إشكال في سياق الوصول إلى هذه النتيجة له وجهون. على كل حال، من تلك الألفاظ لفظ ملكت بالتشديد، أكثر العلماء يقول يذهبون إلى وقوع إيجاب البيع بلفظ ملكت، بل ظاهر نكت الإرشاد للشهيد رحمه الله أنه متفق عليه حيث قال إنه لا يقع البيع بغير اللفظ المتفق عليه. هذا أولا قدمه ثم مثل لللفظ المتفق عليه بقوله كبعت وملكت، فجعل ملكت من المتفق على أنه يقع البيع به. يدل على وقوعه به ما تقدم من المصنف في تعريف البيع، من أن التمليك للعين بالعوض الذي ينحل إلى مبادلة بين المالين. ماذا أقصد بالذي ينحل إلى المبادلة بين المالين؟ أقصد أن تمليك العين بالعوض الذي هو نوع معاوضة بجعل المال في قبال المال، لا نوع معاوضة كما في الهبة المعوضة على ما فسره المصنف من أن التعاوض والتقابل فيها بين تمليكين، هذا يملك مجانا فذاك يملكه أيضا مجانا، لكن يقابل التمليك بالتمليك، شبيه مقابلة الإحسان بالإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قل هذا أحسن إلي وملكني مجانا فأنا بادلت تمليكه بتمليك. يقول تمليك العين بالعوض لا بهذا المعنى المشتمل على تمليكين، أنا أملكك العين وانتهى يعني بلا مقابل، وأنت تملكني العوض أيضا بلا مقابل، والمقابلة بين التمليكين كما فسرنا به الهبة المشروطة أو المعوضة، بل على معنى ما يرجع إلى المبادلة بين المالين والمعاوضة بينهما، وجعل هذا المال بإزاء ذاك في تمليك واحد، فالآخر لا يملك ولكن يتملك ما ملكته. واضح؟ وإن كان تملك ما ملكته يستلزم، لأنه لا يتملك إلا بالعوض، فيستلزم تمليك العوض ويتضمن تمليك العوض، لكن المقصود والأصل تملك ما أملكه، بخلاف الهبة المشروطة أنا أملك وهو أيضا يملك، ولا أحد أفضل من أحد في هذا المجال. واضح كيف؟ فيقول في تعريف البيع قلنا إن تمليك العين أي التمليك الواقع على العين بإزاء عوض، لكن على هذا المعنى الذي يرجع إلى المبادلة والمقابلة بين المالين، هذا بذاك لا بين التمليكين كما في الهبة المعوضة بحسب تفسير المصنف. فهذا التمليك للعين بمال يقول هو مرادف عرفا ولغة لمعنى البيع. هناك قال هذا، هناك قال هذا، تمليك العين بالعوض يساوي البيع، وهناك تعرض لدفع إشكال ووهم دخول جملة من المعاملات غير البيع تحت هذا الضابط تمليك عين بعوض، حيث أورد عليه بالنقد بمثل الصلح والهبة المعوضة والقرض، إذ في الصلح عندما يقع الصلح على عين مقابل عوض يصدق أنه تمليك عين بعوض فيدخل في تعريف البيع، والهبة المعوضة عندما أهبك الكتاب وتهبني الدرهم أو تهبني الثوب يصدق أني ملكتك الكتاب بالثوب أو بالدرهم أي العين بالعوض ويدخل في تعريف البيع، وكذلك عندما أقرضك هذه 100 درهم والمفروض في القرض أنه يكون على الآخر بدل هذه 100 فيصدق أني ملكتك المئة هذه وهي عين بعوض، هي المئة التي تثبت عليك في المقابل. هذه الموارد نقود أوردها على تعريفه هذا للبيع وردها جميعا، فقال أما الصلح فليس هو تمليك عين بمال، ولا في المورد الذي يقع مثلا على حق تمليك حق بمال أو بعوض ولا أي شيء من هذه الوجوه، وإنما هو التسالم على أمر بين الطرفين. هنا يتسالمان على أن هذا لك مقابل ذاك لي، في مورد آخر يتسالمان على شيء آخر إلى آخر. إذا جوزنا الصلح المجاني صالحتك على أن يكون كتابي لك بلا شيء مثلا، وهناك من يقول بجوازه، يكون أيضا معناه التسالم فيما بيننا على أن الكتاب لك، مثل عقد شبيه عقد الهبة المجانية. طبعا ليس معنى الهبة المجانية التسالم، معناه تمليك بلا عوض، لكن عندما هذا يملك وذاك يقبل فهما في النتيجة يتفقان يعني على هذا، يتواطئان يتسالمان على هذا. طبعا هذا يخرب المعنى، نحن نريد أن نفسر الصلح بشيء يختلف. الهبة ليس فيه تسالم، أحيانا المثال يقرب من جهة ويبعد من جهة، المهم أن الصلح تسالم فلا يدخل في تعريف البيع. أما الهبة المشروطة فتنحل إلى تمليكين، كل منهما تمليك مجاني بلا شيء، ليس في شيء منهما تمليك عين بمال، والمقابلة بين التمليكين لا بين المالين، هذا أيضا معنى مختلف لا يدخل في تعريف البيع. وأما القرض فهو التمليك على وجه الضمان، أنا أملكك على وجه تكون معه ضامنة، لا أني أملكك هذا مقابل ذاك وأبادلك هذا بذاك. ضمان شيء والمبادلة شيء آخر. قد أضع عندك كتابي وديعة وليس فيه أي تمليك بل ولا حتى إباحة، فتفرط ويتلف وتكون ضامنة مثلا، هنا ضمان من باب الضمان، تمليك هذا لك تتصرف وتصنع ما شئت لكن على وجه الضمان، فيكون بالنتيجة بنتيجة هذا العقد عقد القرض ضامنا لبدله لمثله لقيمته، لا أن هناك مبادلة ومعاوضة بين المالين هذا وبدله. فكل هذه الموارد تختلف عن معنى البيع ولا تدخل في تعريفه بأنه تمليك عين بمال. بناء عليه كل تمليك لعين بمال هو بيع، كل تمليك عين بمال هو بيع ولا يدخل فيه شيء آخر غيره. كل هذه الموارد التي اشتبه في أنها من تمليك العين بمال مع أنها ليست من البيع، كلها دفعناها وقلنا ليس فيها تمليك عين بمال، فلم يبقى من تمليك العين بالمال الذي يدخل تحت معنى البيع إلا ما هو مصداق معنى البيع، لا ما هو مصداق صلح أو قرض أو كذا، حتى يكون معنى تمليك العين بالمال أوسع وأشمل من معنى البيع، بل هو مساو ومرادف له. هذا ذكره هناك وأثبته هناك وأجاب عن هذه النقود، من هنا هذا يكون دالا على ما نريده هنا، وهو أن البيع هو تمليك عين بمال. إذن فيقع بلفظ التمليك، يقع بلفظ ملكت. طبعا ملكت الآن إشكال يجي، ملكت فيه أعمية إذا كان وحده ومشترك معنوي يفيد النقل المشترك بين أفراد، نقل العين بالمال والعوض الذي يكون بيعا، ونقل العين بلا عوض الذي يكون هبة، ونقل المنفعة مثلا بالعوض الذي يكون إجارة. هذا المعنى موجود، لكن إذا استبعدنا المنفعة وجعلنا المتعلق العين لم يرد الإجارة، فيبقى مشتركا بين ماذا؟ مثل البيع نقل العين بالعوض، ومثل الهبة نقل العين بلا عوض. ومن هنا قد يجي إشكال لا يلتفت صاحبه مثلا إلى هذا الاشتراك المعنوي، يقول لفظ التمليك لا يقع به بيع، وذلك لأنه كثر استعماله في الهبة، يعني في التمليك المجاني كثرة. لا نريد أن نقول ينصرف معها إلى الهبة، لكن نقول كثرة تمنع من انصراف وانفهام معنى البيع منه عند الإطلاق، فيصبح محتاجا إلى قرينة. ودائما إذا رجعت المسألة إلى القرينة بعد يشكل وقوع الإيجاب الإنشاء به، لأننا لا نعتمد على القرائن، على ما تقدم اعتبار الصراحة الحقيقة، حتى على تفسير المصنف قال يجوز مع القرينة، لكن أي قرينة على تفسيره؟ هو قرينة اللفظية الواقعة في مقام الإنشاء، ليعود الإفادة آخر أمر إلى الوضع وإلى اللفظ وإلى الأقوال، هذا على تفسيره.